نعم بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذه قراءة في كتاب الشريعة للإمام أبي بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله والمستمعين. وفي الدرس 48 بعد 200 قال المصنف رحمه الله: باب ذكر هجرة أهل البدع والأهواء.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، قال شيخنا سلمه الله: يعني هجرهم وعدم الكلام معهم وعدم إجابة دعوتهم. أهل البدع والأهواء يهجرون حتى يتوبوا إلى الله ويعودوا. نعم.
قال محمد بن الحسين رحمه الله: ينبغي لكل من تمسك بما رسمناه في كتابنا هذا وهو كتاب الشريعة أن يهجر جميع أهل الأهواء من الخوارج والقدرية والمرجئة والجهمية وكل من ينسب إلى المعتزلة.
جميع أهل البدع
وكل من ينسب إلى المعتزلة وجميع الروافض وجميع النواصب وكل من نسب أئمة المسلمين
نسبهم
وكل من نسبه أئمة المسلمين أنه مبتدع بدعة ضلالة وصح عنه ذلك، فلا ينبغي أن يكذب.
قال شيخنا وفقه الله: أهل الأهواء أهل البدعة، ومثل لهم يعني المصنف الخوارج والجهمية والمعتزلة. يهجرهم بمعنى لا يكلمهم ولا يستمع لكلامهم ولا يجيب دعوتهم ولا يرد السلام عليهم حتى يتوبوا. والأصل في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم هجر الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك: كعب بن مالك وصاحبيه، هلال بن أمية، ومرارة بن الربيع. هجرهم النبي صلى الله عليه وسلم 50 ليلة حتى نزلت توبتهم، ففيه هجر أهل المعاصي حتى يكون رادعا لهم. أو حتى يكون عفوا ردعا لهم وزجرا لهم، وحتى لا يتأثر الناس من بدعهم أو ببدعهم. ولهذا كان السلف لا يسمعون لأهل البدع. ولما جاءه بعض أهل البدع وطلب منه، قال أريد، يعني أحد السلف، لما جاءه بعض أهل البدع وطلب منه قال أريد أن أسمعك كلمة، قال لا، ولا نصف كلمة. أحدهم لما جاءه يعني السلف الصالح، وهذا طبعا معروف أنه أيوب السختياني، ولما قيل له في ذلك لو سمعت منه، قال أخشى أن يقر في قلبي شيء من كلامه. قال والعصاة كذلك يهجرون، وأهل البدع يهجرون. وشيخ الإسلام رحمه الله وجماعة بينوا هذا فقالوا إن المسألة فيها تفصيل: إن كان هجرهم فيه صلاح لهم فإنا نهجرهم، وإن كان هجرهم يزيدهم شرا فلا نهجرهم، لأن الهجر كالدواء هو علاج، فإن كان يفيد استعملناه وإن كان لا يفيد تركناه. لأن بعض الناس إذا هجرته وتركته صار لا يبالي ويزداد في الشر والإثم، وإذا لم تهجره يراعي لك بعض الشيء ويخفف من الشر. قالوا الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ما هجر المنافقين وهجر الثلاثة، لأن هجر الثلاثة فيه استصلاح لهم، والمنافقون لم يهجرهم فيكون الهجر علاجا. قلت: ومثل هذا قاله سماحة شيخنا عبد العزيز ابن باز رحمه الله. سود رحمه الله على موقعه رسالة وصلت للبرنامج من الجمهورية العربية اليمنية، باعثها أحد الإخوة من هناك، يقول: جمال عبد أحمد صالح الشعبي أو الشعبي أستاذ يمني من مدرسة الفوز الابتدائية ناحية الزهرة لواء الحديدة. أخونا يسأل سؤالا ويقول: متى تجوز مقاطعة المبتدع، ومتى يجوز البغض في الله، وهل تؤثر المقاطعة في العصر، يعني في هذا في هذا العصر؟ الجواب: المؤمن ينظر في هذه المقامات بنظر الإيمان ونظر الشر ونظر التجرد من الهوى، فإذا كان هجره للمبتدع وبعده عنه لا يترتب عليه شر أعظم، فإن هجره حق، وأقل أحواله أن يكون سنة، وهكذا هجر من أعلن المعاصي وأظهرها أقل أحواله أنه سنة. فإن كان عدم الهجر أصلح، لأنه يرى أن دعوة هؤلاء المبتدعين وإرشادهم إلى السنة وتعليمهم ما أوجب الله عليهم أن ذلك يؤثر فيهم وأنه يفيدهم، فلا يعجل في الهجر، ومع ذلك يبغضهم في الله كما يبغض الكافر في الله، يبغض العصاة في الله على قدر معاصيهم وعلى قدر البدعة. بغض الكافر أشد، وبغض المبتدع على قدر بدعته إذا كان الغير مكفرة على قدرها، وبغض العاصي على قدر معصيته ويحبه في الله على قدر إسلامه. أما الهجر ففيه تفصيل. يقول ابن عبد القوي رحمه الله في قصيدته المشهورة: وهجران من أبدى المعاصي سنة، وقد قيل أن يردع وأوجب وأكد، وقيل على الإطلاق ما دام معلنا يلاقه بوجه مكفهر مربد، وقيل على الإطلاق يعني يجب الهجر مطلقا. فالحاصل أن الأرجح والأولى، هكذا يقول الشيخ بن باز، النظر في المصلحة. فالنبي صلى الله عليه وسلم هجر قوما وترك آخرين لم يهجرهم، مراعاة للمصلحة الشرعية الإسلامية. فهجر كعب بن مالك وصاحبيه رضي الله عنهم لما تخلفوا عن غزوة تبوك بغير عذر، هجرهم 50 ليلة حتى تابوا فتاب الله عليهم. ولم يهجر عبد الله ابن أبي ابن سلول وجماعة من المتهمين بالنفاق لأسباب شرعية اقتضت ذلك. فالمؤمن ينظر في الأصلح، وهذا لا ينافي بغض الكافر في الله، وبغض المبتدع في الله، وبغض العاصي في الله، ومحبة المسلم في الله، ومحبة العاصي على قدر إسلامه، ومحبة المبتدع الذي لم يكفر ببدعته على قدر ما معه من الإسلام، لا ينافي ذلك. أما هجرهم فينظر في المصلحة، فإذا كان هجرهم يرجى فيه الخير لهم، يرجى فيه أن يتوبوا إلى الله من البدعة ومن المعصية، فإن السنة الهجر، وقد أوجب ذلك جمع من أهل العلم قالوا يجب. وإن كان هجرهم وتركه سواء لا يترتب عليه لا شر ولا خير، فهجرهم أولى أيضا، إظهار للأمر المشروع وإبانة لما يجب من إظهار إنكار المنكر. فهجرهم في هذه الحال أولى وأسلم، وحتى يعلم الناس خطأهم وغلطهم. والحالة الثالثة أن يكون هجرهم يترتب عليه مفسدة وشر أكبر، فإنه لا يهجرهم في هذه الحال. إذا كان هذا المبتدع إذا هجر زاد شره على الناس، وانطلق في الدعوة إلى البدعة وزادت بدعه وشروره، واستغل الهجر في دعوة الناس إلى الباطل، فإنه لا يهجر، بل يناقش ويحذر الناس منه، ولا يكون الناس عنه بعيدين حتى يراقبوا عمله، وحتى يمنعوه من التوسع في بدعته، وحتى يحذروا الناس منه، وحتى يكرروا عليه الدعوة، لعل الله يهديه حتى يسلم الناس من شره. وهكذا العاصي المعلن إذا كان تركه وهجره قد يفضي إلى انتشار شره وتوسع شره وتسلطه على الناس، فإنه لا يهجر بل يناقش دائما وينكر عليه دائما، ويحذر الناس من شره دائما حتى يسلم الناس من شره وحتى لا تقع الفتن بمعصيته، نسأل الله السلام. هكذا انتهى كلام سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى. قلت طبعا هذا التفصيل في أهل المعاصي مستقيم، بخلاف أهل البدع فإنهم يهجرون مطلقا، وذلك لأن هجرهم متعلق بمصلحتين: الأولى لعلهم يرجعون، الثانية تحذير الناس من بدعتهم. يعني العلة في هجر أهل البدع أمران: لعلهم يرجعون هم كما قال الله معذرة إلى ربكم، وأيضا ولعلهم يتقون. الثانية تحذير الناس من بدعتهم. فإذا لم يهجر لا تتحقق المصلحة الثانية وهي تحذير الناس من بدعته. ولا أعرف القول بالتفصيل في هجر المبتدئ لأحد من العلماء قبل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وإنما كتب السلف تعج بالتحذير من المبتدعة وهجرهم مطلقا بلا تفصيل. ومن ذلك كان الحسن رحمه الله المتوفى سنة عشر ومائة يقول: لا تجلسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم ولا تسمعوا منهم. وقال الفضيل بن عياض رحمه الله المتوفى سنة سبع وثمانين ومائة: لا تجلس مع صاحب بدعة فإني أخاف أن تنزل عليك اللعنة. وعن أبي قلابة رحمه الله المتوفى سنة أربع وخمسين ومائة: لا تجالسوهم ولا تخالطوهم فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم ويلبسوا عليكم كثيرا مما تعرفون أو يلبسوا عليكم كثيرا مما تعرفون. وقد جمع الإمام أبو إسماعيل الصابون المتوفى سنة 49 و400 رحمه الله موقف أهل السنة منهم فقال: ويبغضون أهل البدع الذين أحدثوا في الدين ما ليس منه، ولا يحبونهم ولا يصحبونهم ولا يسمعون كلامهم ولا يجالسونهم ولا يجادلونهم في الدين ولا يناظرونهم، ويرون صون آذانهم عن سماع أباطلهم التي مرت بالآذان وقرت في القلوب التي إذا مرت بالأذان وقرت في القلوب وجرت إليها من الوساوس والخطرات الفاسدة ما جرت. وفيه أنزل الله عز وجل قوله: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وقد حكى الإجماع غير واحد في هجر أهل البدع يعني على الإطلاق. طبعا هذا الكلام كله أرسلناه إلى شيخنا عبد العزيز الرجح ولكن لم يجب إلى الآن. الإجماع الذي حكاه غير واحد في هجر أهل البدع قال البغوي رحمه الله تعالى في شرح السنة: وقد مضت الصحابة والتابعون وأتباعهم وعلماء السنة على هذا مجمعين متفقين على معاداة أهل البدعة ومهاجرتهم. وقال أبو عمر، وقال الحافظ أبو عمر ابن عبد البر المالكي في أهل القدر، وقال ابن عمر رضي الله عنهما في أهل القدر: نعم، أخبرهم أني بريء منهم وأنهم مني براء. وقال أبو قلابة رحمه الله: لا تجالسوا أصحاب الأهواء، أو قال أصحاب الخصومات، فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم ويلبسوا عليكم بعض ما تعرفون. وقال رجل من أهل البدع لأيوب السختياني رحمه الله: يا أبا بكر، أسألك عن كلمة. فولى وهو يقول بيده: ولا نصف كلمة. وقال سفيان الثوري رحمه الله: من سمع بدعة فلا يحكيها لجلسائه لا يلقيها في قلوبهم. انتهى كلامه في شرح السنة. نعم، هذا يعني أرسلناه للشيخ عبد العزيز وننتظر جوابه إن شاء الله. نعم. قال: وسيذكر المصنف من أقوال السلف الكثيرة في التحذير من أهل البدع مطلقا. نعم.
قال رحمه الله: فلا ينبغي أن يكلم ولا يسلم عليه ولا يجالس ولا يصلى خلفه ولا يزوج ولا يتزوج إليه من عرفه ولا يشاركه
ولا يزوج ولا يتزوج
ولا يتزوج إليه من عرفه ولا يشاركه ولا يعامله ولا
يناظره. مثل قال أبو محمد البربهاري في كتابه السنة، قال: من زوج كريمته صاحب بدعة قطع رحمها. نعم.
ولا يشاركه.
طبعا هذا البدع يقول: أنتم تحذرون من التكفير وقعتم في التكفير. نقول: لا، هذا الهجر لا يلزم منه التكفير، فالنبي عليه الصلاة والسلام هجر الصحابة كعب بن مالك ومرارة بن الربيع وهلال بن أمية، ومع ذلك ما كفرهم، وهجرهم هجرا شديدا جدا حتى ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، كما ذكر الله جل وعلا في سورة التوبة عنهم. فهم يشوشون علينا عند الولاة والسلاطين، يقولون هم يكفرون. نقول: لا، نحن لا نكفر، طالما البدع غير مكفرة لن نكفركم، ولكن هجركم لتحذير الناس منكم. نعم.
ولا يشاركه ولا يعامله ولا يناظره ولا يجادله، بل يذله بالهوان له، وإذا لقيته في طريق أخذت في غيرها إن أمكنك، فإن قال: فلما لا أناظره وأجادله وأرد عليه قوله، قيل له: لا يؤمن عليك أن تناظره وتسمع منه كلاما يفسد عليك قلبك ويخدعك بباطله الذي زين له الشيطان فتهلك أنت، إلا أن يضطرك الأمر إلى مناظرته وإثبات الحجة عليه بحضرة سلطان أو ما أشبهه لإثبات الحجة عليه، فأما لغير ذلك فلا. وهذا الذي
قال شيخنا عفى الله عنه: يعني المناظرات، يعني المناظرات التي المناظرات في القنوات الفضائية الآن، يعني المناظرات في القنوات الفضائية الآن، لا تناظره لأنه يخشى أن يكون عليك ضرر إلا بحضرة السلطان، مثل مناظرات الإمام أحمد وغيره لبعض أهل البدع لإقامة الحجة عليهم للضرورة، فهذا لا بأس به، لكن المناظرة الآن قد يكون فيها ضرر عليك، قد يكون فيها ضرر على الآخرين الذين يسمعون الشبه، ولا سيما إذا كان المناظر ليس عنده قدرة على الرد، فيكون الخصم هو المبتدئ أقوى حجة وأقوى بيانا وإيضاحا، فيتمكن الشبهة والرد يكون فيها ضعيفا، والرد يكون فيها ضعيف، فننصح أنه لا يتولى المناظرات إلا من هو أهل لذلك، من تأهل وعنده قوة وقدرة وعلم وبصيرة، ويكون في حالات قليلة ليست كثيرة، لأنه يخشى عليه ولا بد من التأكد من قدرة المناظر وقوة بيانه وقدرته على بيان الأدلة والرد على الشبهة، لئلا يتأثر هو أو يتأثر غيره من السامعين. المناظرات لها آثار السلبية والإيجابية، وهذا يرجع إلى المناظر وقدرته على إيضاح الأدلة وعلى رد الشبهة. نعم.
قال رحمه الله: وهذا الذي ذكرته لك قول من تقدم من أئمة المسلمين، وموافق لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأما الحجة في هجرتهم بالسنة فقصة هجرة الثلاثة الذين تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخروج معه في غزاته بغير عذر، كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع رحمهم الله تعالى. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم
رضي الله عنه
فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهجرتهم وألا يكلموا، وطردهم حتى نزلت توبتهم من الله عز وجل. وهكذا قصة حاطب بن أبي بلتعة لما كتب إلى قريش يحذرهم خروج النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهجرته وطرده، فلما أنزل الله توبته فعاتبه الله تعالى على فعله فتاب عليه.
قال شيخنا سلمه الله: هذا يحتاج إلى دليل، قوله وطرده، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بطرده وهجرته، هذا يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى مراجعة. وقال الطالب: أخرج قصته البخاري في صحيح في المغازي باب فضل من شهد بدرا، ومسلم في الفضائل باب فضائل أهل بدر، وليس فيه الأمر بهجره. الشيخ: القصة ليست طويلة حتى تحتاج إلى هجر، ما في وقت للهجر. كتب الكتاب ثم جاء وأخبره أنه متأول، وأن قصده أنه ما فعل ذلك كفرا ولا ارتدادا، والله تعالى أنزل عتابه، ظاهره أنه تاب، لكن الله عاتبه وخاطبه باسم الإيمان في أول السورة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. وفي آخرها: يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليه. وليس فيه أنه أمر بهجره وطرده، بمجرد مجيء الخطاب أخبر بعذره وتاب في الحال، فما يوجد وقت للهجر والطرد. نعم.
قال رحمه الله: فلما أنزل الله توبته فعاتبه الله تعالى على فعله فتاب عليه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل العمل الحب في الله والبغض في الله. وضرب عمر بن الخطاب رضي الله عنه لصبيغ، وبعث أهل البصرة ألا يجالس، وبعث إلى أهل البصرة ألا يجالسوه. قال: فلو جاء إلى حلقة ماهي قاموا وتركوه. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من وقف.
قال شيخنا عفى الله عنه: امتثالا لأمر الخليفة، يعني قاموا وتركوا امتثالا لأمر الخليفة، ما أحد يكلمه، فامتثلوا، فصار إذا أتى إلى أي مكان لا يكلمه أحد حتى تاب. نعم.
قال رحمه الله: وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام.
قال شيخنا سلمه الله، قال يعني المحقق: إسناده ضعيف، فيه الحسن بن يحيى الخشني صروخ كثير الغلط، وقد عد ابن عدي هذا الحديث من مناكيره. نعم.
صروخ كثير الغلط
إسناد؟ نعم. وقد عد ابن عدي هذا الحديث من مناكيره.
قال رحمه الله: وسنذكر عن التابعين وأئمة المسلمين معنا ما قلناه إن شاء الله تعالى.
طيب، لعلنا نقف عند هذا الحد إن شاء الله. وفقنا الله وإياكم ما يحبه ويرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.